أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أولا نعزيكم ونعزي صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، والأمة الإسلامية وأتباع أهل البيت عليهم السلام بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل زيارة الزوار ويرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وأن يبارك بكل جهد يبذل في خدمتهم وخدمة هذه الزيارة الشريفة المباركة من كل الذين ساهموا في الأجهزة الأمنية أو المواكب أو عامة الناس. الله يحفظهم جميعا ويبارك بهم ويتقبل أعمالهم، ونسألهم الدعاء والزيارة عندما يصلون إلى المرقد الشريف. الله يبارك بهم جميعا. كما تفضلت، سنخصص هذه الحلقة إلى بيان شيء عن فترة الغيبة الصغرى التي ينبغي لكل مؤمن وشيعي أن يكون على بينة ويعرف أسماء النواب وما جرى لهم وما جرى عليهم وكيف تم تعيينهم والظروف المحيطة بذلك. طبعا هذه الفترة يعني ليست، لم تسلط عليها الأضواء كثيرا كما ينبغي، وهي فترة مهمة وحساسة جدا، وفترة انتقالية إلى زمن الغيبة الكبرى، وفيها الكثير من العبر والدروس والقواعد التي على أساسها يمكن معرفة كيفية تشخيص الحق وأهل الحق في زمن الغيبة الكبرى.
نعم.
إذن هذه الفترة كما ذكرنا في الحلقة السابقة هي فترة نموذج مصغر لقاعد كيفية القواعد للاهتداء إلى الحق في عندما يغيب الإمام المعصوم، سواء كان يغيب بشكل غير مباشر يعني فترة صغرى أو كما هو في الغيبة الكبرى. فنريد أن نذكر هذه الفترة، ولكن ننبه على أن هذا الحديث مبني على ثبوت القضية المهدوية.
نعم.
وقضية النيابة، من يناقش في القضية المهدوية أو القضية النيابة وهل أن هؤلاء فعلا نواب أو لا، لا يعني ليس موجه الحديث له، له حديث آخر سنتعرض لذلك. ولكن نحن نتحدث مع عامة أتباع أهل البيت الشيعة الاثنى عشرية الذين يؤمنون بالقضية المهدوية، أي أن المهدي ولد صلوات الله عليه ثم غاب غيبة صغرى وعين نوابا أربعة في وساطة بينه وبين الناس. نتحدث مع من يؤمن بذلك، من يشكك في أحد هذين الأمرين ولادة الإمام صلوات الله عليه أو تعيين السفراء الأربعة، له حديث آخر حتى لا نخبط الأوراق.
جيد جدا. إذن الكلام الآن مع
من يؤمن بالقضية المهدوية وتعيين النواب. الغرض هو تعريف بهؤلاء النواب واستنباط القواعد من هذه الفترة، كيفية تعيين أو كيفية التعامل في زمن غيبة الإمام، هذا هو مضمون الكلام. نعم، سنعرج على أصل القضية المهدوية وتعيين النواب. تعيين النواب سنذكره أثناء السيرة، ولكن أصل القضية له حديث آخر. ننتهي من هذا
إن شاء الله
ونستنبط القواعد، عندما نرجع بالقواعد إلى الوراء لنطبقها على القضية المهدوية وعلى قضية الإمامة وقضية النبوة، سنتعرض إلى أدلة كل واحد منها وبشكل سريع طبعا بما يتناسب معها، لأن ليس حديثنا الرجوع إلى الوراء، حديثنا التقدم إلى زمن الغيبة الكبرى، ولكن لا يسعنا التقدم ما لم نرسخ تلك القواعد بربطها بالماضي. يعني هذه القواعد التي نحن بصدد ذكرها في زمن الغيبة الصغرى التي استمرت ما يقارب 70 عاما، لابد أن نرسخ هذه القواعد بإثباتها من خلال الرجوع إلى قضايا مسلمة مثل القضية المهدوية عند من هو مسلم عنده، أو قضية الإمامة عند من هو مسلم عنده قضية الإمامة أو قضية النبوة والنبوات السابقة عند من هو مسلم عنده النبوة، لنبين أنها قواعد مشتركة ليست خاصة بفترة الغيبة الصغرى. طبعا من المعلوم، وإذا لم يكن معلوما، ينبغي لكل شاب شيعي الآن أن يتابعنا لحفظ بعض المعلومات الضرورية لثقافته كتابع لأهل البيت. ليس من الصحيح أن أحد أتباع أهل البيت يجهل هذه المعلومات الرئيسية. لن نستغرق كثيرا بالتفاصيل، هذه معلومات أساسية ضرورية لا بد أن يتعرف عليها الشاب الشيعي ويحفظها، لأنها تعينه على فهم هذه العقيدة أو هذا المذهب. لا يكون يعني انتماء للمذهب مجرد اتباع للآباء بلا فهم ووعي، هذا إيمان ناقص. يجب أن يعي بقلبه وعقله ووعيه وبالأدلة التي تجعله مطمئنا مستقرا أن هذا مذهب صحيح ومبني على الاستدلال وعلى الأدلة العقلية والنقلية، ولا يعني يصاب بالشك والتردد في كل مناسبة وعدم مناسبة، كلما سمع حديثا، كلما سمع جدلا، كلما سمع برنامج مخالف لأهل البيت معادي لهم يضطرب. هذا ناشئ من عدم المعرفة. القلق الذي يصيب التابع لأهل البيت عندما يستمع إلى جدل المخالفين هو كاشف عن عدم معرفة وعدم إيمان راسخ. فوظيفة هذا الإنسان، وظيفة الشرعية يعني على نحو الوجوب الشرعي، ليست القضية تبرع وتسامح، هذا مما يسأل عنه يوم القيامة ويحاسب عليه. إذا وجد نفسه، كل من يجد نفسه من أتباع أهل البيت كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، متعلما كان أو أميا، لا يفرق، قضية تخصص، علم تخصص، ليس بالضرورة كل من كان اجتاز مرحلة أكاديمية أن يكون على معرفة بهذه الأمور. كما أن ليس كل من يعرف الهندسة يعرف الطب، وليس كل من يعرف الطب يعرف الهندسة، لكل علم تخصص ويجب أن تحترم التخصصات. إذن هذه القضايا التي نحن بصددها ليست هي من الثقافة التكميلية أو الترفية أو الأمر الذي أن الإنسان وسعه أن يسمع أو لا يسمع لا يبالي، ليس هكذا. قضية مرتبطة بجوهر عقيدة أهل البيت وبجوهر اعتقاد التابع لهم المؤمن بهم. وفي زمن الغيب الكبرى، زمن الفتن، ونحن مقبلون على فتن أعظم مما مر أكيد
على فتن
طبعا لا شك، كلما اقتربنا إلى زمن الظهور افتتن الله الناس لكي يغربل، هكذا ورد الوعد من الأئمة أنكم تغربلون وتصاطون صوت القدر حتى يعود أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم. فلا بد من التحصن. القضية ليست على نحو كما ذكرنا الترف أو لا، مرتبطة بجوهر حياة الإنسان ومستقبله ومصيره يوم القيامة، هكذا نظن. وبالتالي يعني لابد من رعاية هذه القضايا. فندخل الآن في التفاصيل. من المعلوم أن الإمام صلوات الله عليه، الإمام الحجة صاحب العصر والزمان، الإمام المهدي، ولد قبل 5 سنوات أو 6 سنوات من وفاة أبيه الإمام الحسن العسكري. فلما توفي الحسن العسكري في سامراء كان عمر الإمام 5 أو 6 سنوات، وكانت هنالك بعض اللقاءات في هذه الفترة مع الشيعة، أن الإمام التقى وهو صغير إما في حضور أبيه أو من غير حضور أبيه ببعض الشيعة. هذه الفترة الوجيزة الصغيرة تبعها بعد 5 سنوات، يعني سنة 260 للهجرة، يعني كان عمر الإمام 5 سنوات أو 6 سنوات، الغيبة. هنا أوجد الأئمة صلوات الله عليهم رابطا بين الإمام، الأئمة السابقين على الإمام المهدي، الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري عليه السلام، بين الإمام وبين الشيعة. هنالك ربط تم تأسيسه لفترة طويلة، يعني لم يأتي فجأة، يعني لم يأتي الشيعة. هذا قلنا أول قواعد الفترة الغيبة الصغرى، أول قواعد أنه تمهيد، كل شيء كان بتمهيد. من التمهيد الذي مارسه الأئمة من زمن الإمام السجاد عليه السلام والباقر والصادق ومن تلاهم من الأئمة صلوات الله عليهم، هو تعويد الناس على الارتباط مع الوكلاء. فكانت الوكالة عن الإمام نشأت من زمن مبكر، ليس في زمن الإمام العسكري أو الإمام الهادي، بحيث ألف الشيعة هذا النظام، ألف الشيعة هذه الطريقة في التعامل مع الإمام. إما لأن الإمام لم يكن يسعه ولا يسع الناس أن يصل لهم أو يصلوا له في كل زمان ومكان، باعتبار يوجد من الشيعة في قوم وفي الكوفة وفي مكة وهو في المدينة وفي مناطق أخرى لعله في الجزيرة العربية، فبالتالي من المنطقي والطبيعي أن يربط الناس بشخص ذو مواصفات وبحسب الوظيفة. فإن كان الشخص وظيفته فقهية ليجيب على استفتاءات الناس، كان يختاره عالما فقيها يؤدي هذا الغرض راويا لحديثه، وهذا الشخص يقوم بين العام والآخر عند موسم الحج بجمع الاستفسارات والأسئلة والذهاب إلى المدينة والتعلم، يتعلم بعض القواعد ويعرف بعض الأسئلة بشكل مباشر، يعني بعض الأسئلة يجاب عنها على هذا السؤال، بعض الأسئلة الإمام كان لا يعطيه قاعدة تنفعه في الإجابة على أمثالها. ومن هنا تأسس الفقه، طبعا الفقه لم يتأسس في زمن الغيب الكبرى، هذا من الاشتباهات الشائعة، الفقهاء لم يوجدوا في زمن الغيب الكبرى، الفقهاء وجدوا
في زمن الغيب الصغرى؟
لا الصغرى ولا الكبرى، قبل ذلك وجدوا في زمن الإمام الباقر والصادق، وكان الإمام يرشد الناس إلى أن اسألوا فلان، وكان يطلب من أصحابه بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أن يجلس في المجلس ويفتي الناس، ولكن هو بتعليم من الإمام، فكان يأخذ من الإمام خمسة. وليس من المعقول أن هذا الوكيل الفقهي يرجع إلى الإمام بألف سؤال وألف جواب، لا كان الإمام يعطيه قواعد، يعني كل شيء لك طاهر حتى تثبت نجاسته،
فهذه القواعد يطبقها
الفقه. هو هذا الفقه. كل ما هنالك الفقه في زمن الغيبة، في زمن حضور الأئمة كانت القواعد تتلقى من الأئمة بشكل مباشر، في زمن الغيبة كانت تتلقى عبر الرواة، يعني بواسطة. هذا كل الفرق. فالفقهاء هم وكلاء الأئمة في الإجابة على الاستفسارات. بعض الوكلاء لم تكن وظيفته فقهية، وظيفته اجتماعية، أفرض من باب إرشاد الناس، تهدئة المؤمنين. بعض وكلاء الإمام يصح نسميهم وكيل، كطالب للإمام، يعني تابع للإمام يرسله في مهم، هذا معنى الوكيل. ليس المقصود بالوكيل كما هو الصلاح الآن، كل من ناب عن الإمام في دور. بعضهم كان يقوم كهشام بن الحكم في تثبيت أتباع أهل البيت عقائديا بالإجابة على أسئلة، لم يكن فقيها، كان عقائديا. إذا كان هنالك إشكال فكري على مدرسة أهل البيت هو يجيب عن ذلك في المدينة، في عرفات، في منى، في الحج، يستغل هذه التجمعات ويتوجه له المؤلف والمخالف لكي يخوضوا في هذه الأمور. هناك وكيل جمع الأموال مثلا، هذا عادة يكون له عمل تجاري يبيح له هذا الأمر، يعني يكون غطاء لأن يما، يعني أن لا يكون مستغربا وجود المال لديه، ليس رجلا فقيرا بحيث إذا وجد له المال لفت النظر، وإنما شخص عادي ميسور، من باب أولا عدم طمعه بالأموال، يكون ذو نعمة، وثانيا أن يكون وضعه اجتماعي مقبول، ثالثا هو أعرف بكيفية تصريف الأموال وتحويلها ونقلها، له خبرة في هذا المجال. إذن هنالك عدة وظائف كان الأئمة ينيبون أشخاصا بالقيام في مهامها. هذا النظام يسمى نظام الوكالة، استمر في فترة طويلة مع الأئمة عليهم السلام، وكان الإمام في كل زمان ينص على وكلائه، يقول ارجعوا إلى فلان، ارجعوا إلى فلان، ارجعوا في الأمر الفلاني إلى فلان في الأمر الفلاني، يعلم شيعته على ذلك. فالشيعة وأبنائهم جيلا بعد جيل تعودوا على أنهم إن أرادوا الاتصال بالإمام يذهبون إلى الوكيل، ليس كل شخص هو متاح له أن يتصل بالإمام، حتى من أهل المدينة الذين هم أن الإمام موجود عندهم، لم يكن الإمام في جميع ظروفه يستطيع أن يستقبل الناس تقية أو الظرف الأمني أو انشغاله بالعبادة أو غير ذلك.
إذا نظام الوكالة ما مختص أنه في خارج المدينة الذين هم يبتعدون عن الإمام؟
لا، حتى في المدينة.
حتى في المدينة.
حتى في المدينة. بلحاظ أيضا أن نلاحظ أنه مثلا الإمام الإمام موسى الكاظم الذي نحن نعيش مناسبته صلوات الله عليه كان سجينا مثلا فترة من الزمن، فكان يحتاج إلى وسيط بينه وبين شيعته. الإمام الرضا عليه السلام طبعا تم استدعاء إلى مشهد، وبالتالي أيضا يحتاج إلى وسطاء في المناطق التي كان فيها في المدينة مثلا، وحتى في مشهد كان له وكلاء. وهكذا إذا عدت للأئمة صلوات الله عليهم تجد مثل الإمام الهادي والعسكري صلوات الله عليهما كان في سامراء محجورا عليهما، يعني محددين الإقامة، بالتالي بالضرورة
فأيضا نظام الوكالة هنا موجود.
يعني إذا راجعت هذا التدرج تجد أن الوكالة صارت أكثر عمقا وتأثيرا ونموا مع ظروف الأئمة التالين. مثل الإمام الباقر أيسرهم ظروفا، الإمام الصادق لعله أيضا ظرفه كان يسير ومدة طويلة، وكان له طلاب وتلاميذ عدد كبير، وكان يتاح له أن يلتقي بالناس، ثم أنه سافر إلى العراق والتقى ببعض الشيعة. لكن عندما تأتي إلى قضية الإمام الكاظم ثم الرضا ثم الجواد ثم الهادي ثم العسكري تجد أن الخناق قد شدد
أكثر
أكثر. حتى الإمام الرضا كان في ضيافة ضيافة المأمون، إن صح تسمية ضيافة، ضيافة قصرية، محجورا عليه، ليس كل أحد يستطيع أن يلتقي به ولا هو يلتقي بكل أحد، بل شخص المأمون له وصيفا أو حاجبا حتى يعلم حركات الإمام مثلا، أو استطاع أن يتوغل إلى بعض حواشي الإمام حتى يعرف حركاته، وبالتالي حدده. فكيف كان يتواصل الشيعة خلال هذه السنوات الطويلة مع الأئمة؟ عبر الوكلاء الموثقين الذين كان الشيعة تعودوا على ذلك،
تعودوا
بحيث صار لديهم أن الوكيل له مقام وله وظيفة محددة يتعاملون بها،
وكلامه كلام الإمام
بعضهم
هكذا؟
بعضهم لأن الوكلاء كانوا مراتب، مو كلهم كانوا على درجة الوثاقة، الإمام كان يبين هذا، بل بعضهم قد ظهرت له الخيانة فبادر الإمام بنفيه وبتنفير الشيعة منه وتحذير الشيعة منه، فكان أيضا هذا الشيء معلوم. يعني كان
يعني هذا ما راح يدخلنا احنا يعني سماحة السيد حتى لا نتوسع فيه في القضية، لكن هذا ايضا راح يكون هناك تساؤل على انه كيف الامام يعين شخص هو من البداية ثم يظهر على انه هذا غير موثق به؟ هو من البداية الامام يعرف هذا وكيل جيد او غير جيد، يعني عنده علم.
لا شك ان الأئمة كانوا يتعاملون بالاساليب الطبيعية، لانه نفي بعض الناس من غير مبرر من غير سبب قد يستدعي يعني عدم فهم الناس لذلك، يعني قد يشكون لأن هذا رجل ثقة ومتدين وملتزم أو غير ذلك. ثم أن الإمام قد لا يريد أن يعطي صفة العصمة للوكيل، لو أن الإمام ما اختار إلا كل عدل وكل إنسان جيد لصار كل من يدعي الوكالة يحمل صفة التقديس.
فهذه قضية مهمة لابد أن
لابد من الناس أن تدقق.
أحسنت.
يعني لا ترك طرفا من التدقيق والخيار للناس باعتبار أنه يمكن أن لا يكون وكيلا صادقا.
يعني حسب الظاهر هو أغلب الناس أنه هكذا تعرف بأنه بما أنه هذا وكيل عن الإمام إذن هو ثقة. كل وكيل على الإمام هو ثقة، مع أنه بعض
ما لم يصدر من الإمام
جيد جدا، مع أنه الآن ذكرتم أنه بعض الوكلاء
خانوا الإمام
حرفوا.
نعم. فلم يرد الإمام أن يجعل قضية الوكالة حصانة دائمية. لماذا؟ لأن قد يدعي الوكالة شخص ليس بوكيل ويهاب مكانه، يهاب، لأنه ادعاء الوكالة يجعله في حصانة.
نعم.
لم يرد الإمام أن يجعل الوكلاء في حصانة مطلقة بحيث أن من يدعيها خارج إرادته بعد لا يستطيع الناس التحدث عنه، جعل الأمر مرهونا به. نعم. إن وثقه وثق، وإن رفع الثقة عنه رفعت. لماذا؟ حتى إن كذب عليه شخص آخر ورفع عنه الأمر يكون يعني مستساغ لدى الشيعة، لا يقولون ما عدا مما بدا، كان أمرا طبيعيا يعني هكذا. لم يريدوا أن ينقلوا حصانتهم كمعصومين إلى الوكيل.
إلى الوكيل.
لا، الوكيل هو بخير ما دام مرتبطا بهم.
فجعلوا الناس هناك فصحى من المجال بأنه يدققون في قضية الوكاء.
ليس كل من يدعي أنه وكيل وأنه نائب وأنه كذا، وهو ما نبتلى فيه هذا الزمان.
نعم، هو هذا يعني.
لو كانت الوكالة عن الإمام محصنة بحصن الأصمة، ما استطعنا اليوم أن نناقش دعوة فلان ودعوة علان وغير ذلك. الإمام بهذا مهد لنا أن نناقش هؤلاء، أن يأتوا بالبينة ويأتوا بالدليل، ليست هو مقام حصانة. نعم، بعد ثبوت الوكالة يصبح له حصانة قابلة للزوال إذا زالت عنه الوثاقة.
جيد جدا. في الواقع الموضوع الذي وقفتم عليه هو موضوع الوكالة، موضوع مهم جدا. اسمح لي أن أقف أكثر على هذا الموضوع وأن نتحدث حوله. قد يكون مفهوم الوكالة أو الوكيل له هالة، له قدسية عظمى، خصوصا في هذا الزمن. يعني عندما نقول هو وكيل للمرجعية، في الواقع هذا له من القداسة، له من المكانة، وله من الحصانة قد تجعله في الواقع يعني إلى آخر العمر. فكيف إذا كان هو وكيل للإمام صلوات الله وسلامه عليه، كيف نحسب هذا الأمر؟ كيف ننظر إلى الوكيل في الواقع حسب روايات أهل البيت، حسب ما علمنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟
طبعا الوكيل مقام له مكانة أكيد، نحن لا نريد أن نغمض حق هذا العنوان، ولكن ليس له حصانة المعصوم. هذا الذي أريد أن أصل، ليس له حصانة المعصوم. يعني نحن مع المعصوم نسلم تسليما، أمره وفعله وتقريره حجة. القضية مع الوكيل فرعية من الإمام في زمن الأئمة، وفرعية من المرجع في زمن المراجع. ففرعية من الإمام ماذا تعني؟ تعني أنه ما دام في رضا الإمام وفي ركابه وفي يعني طاعته، فأكيد له مقام وله احترام وله طاعة، كما سنجد تعبير الإمام الهادي والعسكري للسفير الأول. لاحظ التعبير، السفير الأول والثاني، تعبير رهيب، يعني تعبير في أعلى درجات الوثاقة. ولكن إذا زالت الوثاقة بإشارة من الإمام أو بإشارة يعني بقواعد معينة وضعها الإمام عند الشيعة، فعندئذ تزول هذه الحصانة، فهي حصانة متغيرة، يعني ليست ثابتة كحصانة المعصوم. حصانة المعصوم جوهرية مع وجود المعصوم، لا تزول، غير قابلة للزوال. المقصود بالحصانة يعني عدم الاعتراض على أمره. أما حصانة الوكيل التابع للإمام فمتفرع عن حصانة الإمام، تكون إذا كان الوكيل في ركاب الإمام وطاعته، وتزول إذا أزالها الإمام. فإذا أزالها الإمام لا تكون، يعني ليس بغريب أن الإمام يزيل حصانة أحد الوكلاء. المقصود بالحصانة عيد، وليس الحصانة الدبلوماسية، الحصانة بمعنى الطاعة والالتزام بأوامره. وهنا حكم شرعي، يوجد هنا حكم شرعي اسم الاستصحاب، هذا معمول به مطلقا. لو أن شخصا في مطلق الوكالة، ليس الوكالة عن الأئمة، مطلق الوكالة لمن يبيع لمن يشتري، الوكالة عنوان الوكالة العام لكل من يوكل شخصا في البيع في الشراء في العقد أو في غير ذلك. ففي الوكالة هنالك حكم شرعي وهو الاستصحاب، بمعنى إذا شخص مالك يملك مال وقال بشكل علني وواضح لنا أن فلان وكيلي، أمره أمري وفعله فعلي، فهذا الشخص الوكيل لنا حجة على المالك أن نمضي تصرفاته ما لم ينهى المالك عن ذلك. ما لم يرد نهي من المالك عن ذلك. فإذا باعنا شيء أو اشترى منا شيء فنحن نحاسبه محاسبة الأصيل باعتبار أن الأصيل هو ألزم نفسه بذلك. وبالتالي نستصحب هذا الحكم ما لم يرد اعتراض أو نفي أو نهي عنه. ونفس الشيء في وكالات الأئمة وحتى المراجع. فبالتالي إذا الإمام نصب وكيلا ونحن شيعة كنا في ذلك الزمان فله حجة علينا بهذا التنصيب، لا تزول إلا ببينة، حتى تأتي بينة تبين أن هذا لم يعد وكيلا، صار خائنا، صار منحرفا أو غير ذلك.
إذن تبقى هذه، يبقى هذا الاحترام أو هذه القداسة لو صح التعبير،
ليس القداسة العفو، القداسة العناوين دينية، إنما هي لزوم اتباع هذا الوكيل بالحد الذي يحدده الأصيل. مرة الأصيل يقول هو وكيلي في الشراء ليس في البيع، مرة يقول هو في البيع ليس في الشراء، مرة يقول في البيع والشراء،
وهذا هو المتعارف
والإيجار. فحسب الإطلاق، فالمرة الإمام يقول هذا عينته لكم الأمر الفلاني فيجب الالتزام معه بالأمر الفلاني حسب طاعة الإمام. أو قال في الفقه، أو قال في الأموال، أو قال في المصالحات الاجتماعية، أو قال هو سفيري إلى الجهة الفلانية، فيتحدث بالوظيفة التي عينت له. علينا كأتباع أن نلتزم بقول الإمام في تحديد وظيفة هذا الوكيل والالتزام بما يخصنا. إذا كان لنا ارتباط بهذه الوظيفة علينا أن نلتزم معه كما هو أمر الإمام. فبحدود هذه الوكالة التي متغيرة ومختلفة من شخص إلى آخر أولا، وثانيا بدوامها، بدوامها واستمرارها، هذا من جهة. إذن إذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد أن نعلم أن مراتب الوكلاء متدرجة، مراتب الوكلاء متدرجة، والتوثيق لهم يختلف بين شخص وآخر. ليس في الوكلاء فقط، هنا بعد قاعدة أوسع في الوثاقة في رواية الحديث التي أهم وأوسع. أيضا أن الأئمة فرقوا في نسميهم مراتب أو نسميهم طبقات من الرواة، فقالوا عن بعض الطبقات هؤلاء خذوا عنهم ولا تكذبهم، يعني هم صادقون وثقات وكل ما رووا فهو عني. بعضهم مدحوهم بنحو من المدح، بعضهم بمدح ضعيف، بعضهم لم يرد فيهم مدح. فنحن لا نتعامل مع أصحاب الأئمة كما يفعل غيرنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، كلهم على درجة واحدة من الحصانة والقدسية، مؤمنهم ومنافقهم وفاسقهم وفاجرهم وعابدهم وشجاعهم،
كلهم عدو،
كلهم على رتبة واحدة من القدسية. نحن لا نتعامل بذلك. الأئمة جعلوا الأصحاب على مراتب مختلفة، وبالتالي نأخذ عن فلان ليس كما نأخذ عن فلان، ونأخذ عن فلان ليس كذلك. في الوكالة ليس كل الوكلاء متدرجون بدرجة واحدة بل بمراتب مختلفة. إذا سلمنا الآن بهاتين النقطتين وتدرجنا في زمن المعصومين، نجد أنه في زمن الإمام الهادي صلوات الله عليه والإمام العسكري برزت قضية الوكالة كشيء أساسي في مذهب أهل البيت، لم تبتدع كشيء جديد في غيبة صغرى. هاي معلومة يجب أن تكون واضحة، وإنما هو نظام قديم من زمن الإمام السجاد وترسخ في زمن الإمام الكاظم بسبب السجن عليه السلام، وفي زمن الإمام الرضا، وإذا وصلنا إلى زمن الإمام الهادي والعسكري اللذان كانا يقيمان في سامراء وبشكل محدود، لا شك أن الوكالة هنا صارت شيئا أساسيا واضحا لدى الشيعة، راسخا لديهم، له تقاليد وله أصول وله قواعد وله كيفية التعرف على الوكيل. يعني نضج الشيعة بدرجة صاروا يعرفون الوكيل ويعرفون كيف التواصل معه وكيفية التعامل معه وأين هو يقيم وما هي طرق الوصول له وهكذا.
وهذه معلومة أيضا مفيدة جدا يعني أشرتم إليها سماحة السيد على أن نظام الوكالة مو نظام في الغيبة الصغرى في الواقع أو ما قبل الغيبة الصغرى بالسنين، لا من زمن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه.
أنا لا أقول في زمن الإمام الحسين أو الحسن صلوات الله عليهما، لأن الشيعة في ذلك الزمان ما كانوا كمجتمع يعني ظهر كمجتمع ويستدعي وجود هذه العناوين. نعم كان للأئمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه طبعا كان له ولاة كخليفة، والإمام الحسن والحسين كان ليس لهم يعني كانوا طبعا عندما كانوا في الكوفة كانوا بين الناس، والشيعة كانوا محدودين يعني كمجتمع قابل للتواصل مع الإمام. أما بعد ذلك طبعا ظرف الإمام السجاد بعد الطف واضح، كان هنالك تحجيم لحركته تماما، وباقي الأئمة توسع الشيعة يعني من جهة لاحظ المعادلة طردية وعكسية، من جهة الإمام يحجم دوره كلما قد تقدمنا إلى الأمام، والشيعة يتوسع عددهم كلما تقدمنا إلى الإمام. هذان تطلب وجود هذا النظام، وهو ليس نظام أيضا جديد عند الشيعة. الرسول صلى الله عليه وآله كان له وكلاء في جمع الزكاة وجمع الأخماس وولاة في القضاء وولاة في الحكم وفي العسكر، فمعروف كان في العالم الإسلامي حتى الخلفاء اللي يسمون خلفاء أو حكام كان لهم وكلاء وكان لهم نواب وكان لهم ولاة، وهذا شيء معروف أصلا عالميا، كل شخص ذو مسؤولية لا يستطيع أن يباشر كل الأمور بنفسه، فنظام بشري معروف قديم أن صاحب المسؤولية يعين من يعينه على الأمر وبحسب اختلاف الخصائص والوظائف المختلفة. فما لا نتكلم عن شيء شيعي خاص بهم أو غريب أو لا، شيء إسلامي معروف، كل فقهاء السابقين الذين كانوا ليسوا على مدرسة أهل البيت كان لهم من يمثلهم من تلاميذهم في المدن الأخرى، يقال هذا من المدرسة الشافعية وهذا من الحنبلية وهذا من المالكية، يعني يمثل فقيه في أقواله وأحكامه، والحكام كان لهم وكلاء، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان له وكلاء، والأفرض
جيد. إذن هي هذه قضية عامة يعني
قيصر الروم وكسرى الفرس وكل الرومان والأباطرة والفراعنة والآن ما زال هذا النظام معمول به، ليس شيئا غريبا، لا يستغرب
سمحت سيدي يعني إذا تسمح لي أنا أرجع إلى نفس إلى أصل الموضوع، وهو أنه كيف نتعامل مع الوكالة. أنتم ذكرتم على أنه الاحترام يبقى ومكانة الوكيل تبقى عندما ينصب الإمام كوكيل، لكن إذا جاء هناك يعني خلاف ذلك طبعا. إنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال أنه هذا خائن، هذا غير ثقة. جيد جدا،
وحصل هذا كثيرا ليس بأمر غريب، يعني الشيعة كانوا قد واجهوا مثل هذا الصنف ومثل هذا الصنف،
هذا أيضا ليس غريب،
إيه ليس بغريب لأنه تكرر. تعرف أنت الواقفية بعد زمن الإمام الكاظم عليه السلام ولعله بين الإمام الصادق عليه السلام بدأت الواقفية الذين هم يقفون على الإمام السابق ولا يلتحقون بالإمام اللاحق، وجزء منهم وكلاء كانت لديهم أموال كبيرة وطمعوا بها، ما أرادوا إيصالها للإمام التالي فأنكروا إمامته، كلش عادي يعني شيء متعارف عند الشيعة، ولدينا أمثلة كثيرة فليس بغريب.
هذه المعلومات سمحت السيدة التي تذكرها أنا دائما تقول ليس بغريب، قد غريب على المشاهد
الموجود.
نعم المشاهد الكريم يعني لم تنقل أنه الآن يتعجب أنه يعني هو وكيل على الإمام ويصبح خائن.
نعم وقد نأتي على ذكر بعض الأسماء، وهي هم أصل المدارس الواقفية التي وقفت على الأئمة الذين لم يكملوا سلسلة الأئمة إلى آخرها وأنكروا إمامة الإمام التالي أو توقفوا على الأقل، لو لم ينكروا توقفوا واحتفظوا بالمال ولم يعطوها للمعصوم الإمام المعصوم التالي. إذن الشيعة الآن نحن نتدرج كجيل بعد جيل ووصلنا إلى زمن الإمام الهادي، هم يحملون مفهوم أن الوكالة أمر مشروع وشائع جدا، بل هو الطريق الوحيد الذي صار للاتصال بالأئمة، ليس في زمن الإمام المهدي، في زمن الإمام الهادي، في زمن الإمام الرضا وفي زمن الإمام الكاظم صلوات الله عليهم أجمعين، وطبعا فترة الإمام جواد كانت قصيرة لعمر القصير الشريف، وبالتالي تعودوا على هذا الأمر. ما كان كل الناس يلتقون بالأئمة، يعني زمن الغيبة متدرج. الله تعالى من حكمته، هذا موضوع سنأتي عليه وهو التدرج، ما غيب الإمام فورا، جعل الأئمة يمرون بظروف تستدعي من الناس التعود على غيبتهم مع حضورهم، مع حضورهم، لأنه ليس كل إنسان يلتقي بالإمام الصادق، وليس كل إنسان يلتقي بالإمام الكاظم، ولا بالإمام الرضا، وهكذا من سيرتهم نعرف هذا.
يعني حتى مع حضور الأئمة، يعني في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق، كانت هناك فسحة للأئمة صلوات الله عليه وسلم.
ممكن تروح للحاج تجد الإمام الصادق في عرفات أو في منى، ولكن ليس طول السنة لك قابلية أن تلتقي بالإمام.
فهناك نظام وكالة،
كان نظام وكالة مع وجود الإمام،
مع وجود الإمام.
يعني هنالك يقال 4000 طالب لدى الإمام، يعني هذا أن رؤية الإمام متاحة ل4000 طالب، ومتاحة لآلاف من سألوا الإمام مباشرة، وللرواة الذين رووا عن الإمام مباشرة، ولأصحاب. ولكن مع ذلك ليس كل الشيعة أكيد يقينا التقوا بالإمام،
فكان هناك
لأن السفر كان له مشقة شديدة، ليس من السهل.
يعني حتى سمحت السيد، يعني عفوا، حتى لا يتبادر إلى الذهن على أنه لكون الإمام في سجن، لكون الإمام في محجور، حتى في زمن الإمام الباقر،
حتى الإمام الباقر، حتى الإمام الصادق عليه السلام، حتى الإمام السجاد. طبعا الإمام السجاد كان له ظروف أيضا خاصة. وحتى عندما نقول الإمام الباقر والصادق صلوات الله عليهما، لا يعني أنه كان متاحا لهما في زمن الدولة الأموية أن يقيموا المجالس ويلتقوا بأي أحد، أيضا كان زمن تقية، لكن التقية يعني مراتب، أيضا مراتب. إذا جئنا إلى زمن الإمام الهادي بهذه الفكرة، نحن نشيع نعيش الآن شعور أو مشاعر أو ظروف الشيعة الأوائل في تلك الفترة، جئنا جيلا بعد جيل من الإمام السجاد إلى الإمام الهادي صلوات الله عليهم أجمعين. الآن نحن في زمن الإمام الهادي، موضوع الوكالة عندنا طبيعي كجيل شيعي، كمجتمع شيعي، بعد تشخيص الإمام للوكالة طبيعي. بقيت شيء هنا، رتبة الوكالة، درجة الوثاقة، شدة الطاعة للأشخاص، لأن الإمام كان يعين الكثير من الوكلاء، لأنها أهل المشرق وأهل المغرب ووظائف مختلفة. فعندما نصل إلى زمن الإمام الهادي ونقرأ هذه العبارة عن الإمام الهادي، وتنقل عن الإمام العسكري أيضا، هذه تنقل عن الإمام العسكري ومثلها يوجد عن الإمام الهادي، عن عثمان بن سعيد العمري وابن محمد اللي هو السفير الأول والسفير الثاني بالإمام الهادي أو الإمام العسكري. الإمام العسكري يقينا وينقل عن الإمام الهادي، يقول عندما يقول الإمام صلوات الله عليه: العمري وابنه ثقتان، يتكلم مع أحد الأصحاب، فما أديا إليك فعني يؤديان. طبعا فما أديا عبارة تدل على، باللغة العربية تدل على الجمع الحصري، يعني المطلق عفوا، يعني بلا استثناء، فكل ما أديا إليك فعني يؤديان، ليس فيه استثناء، فيه إطلاق، ليس في موضوع أو في فما أديا عني، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان بلا استثناء مطلق. فما قال لك، يعني كل ما قالوه لك أو ما قالاه لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما إطلاق، ليس في استثناء، ليس في الشتاء أو الصيف أو السلم أو الحرب، فإنهما الثقتان المأمونان.
العمري
وابنه محمد، هذا ينقل عن الإمام العسكري وينقل عن الإمام الهادي. وبغض النظر عن هذا النص، فمن المتيقن أن العمري وعثمان على الخصوص كان وكيلا للإمام الهادي وكان وكيلا للإمام العسكري. إذا نحن كشيعة في زمن الإمام الهادي لا نتعامل مع الإمام الهادي إلا عن طريق هذا الرجل كأحد الوكلاء، يوجد وكلاء آخرون. لكن هذا له خصوصية هذا النص، خصوصية هذه الثقة المطلقة، خصوصية هذه الالتزام الطاعة المطلقة. فنحن إن ترددنا أن هذا وكيل أو لا، ذاك وكيل أو لا، لا نتردد في عثمان ابن سعيد العمري. يعني مقتضى تكليفنا كشيعة، نحن نتحدث الآن كحديث شيعي، مقتضى تكليفنا كشيعة أننا إن أردنا أن نعطي حقا شرعيا وشككنا أن هذا وكيل أو لا، ذاك لا ينبغي أن نشك في وكالة عثمان،
لأنه ما صدر خلاف هذه
الآن ما صدر. نعم، لحد زمن الإمام الهادي والعسكري لا، نعم. ليس فقط ما صدر، بل أن الإمام أعطاه درجة عليا من الوثاقة. هذا الأمر بالخبرة الاجتماعية اللي نعيشها الآن في الزمن المعاصر، مثل هكذا شخص سيكون قبلة لتوجه الشيعة أكثر من غيره لشدة الوثاقة التي وردت بحقه. وبالتالي هذا يعطيه عدة أمور خصائص من الآن بزمن الإمام الهادي، قبل ولادة الإمام المهدي وقبل غيبته، نحن نتحدث عن عشرات السنين السابقة. في زمن الإمام الهادي هذا التوثيق جعله يمتاز بخصائص هذا الرجل. إذن نحن كجيل شيعي، كمجتمع شيعي، لو تدرجنا مع أجيالنا الشيعية الأولى، لو وصلنا إلى زمن الإمام الهادي ونعرف أن نظام الوكالة نظام معتاد، ودرجات الوكالة تختلف ودرجات الوثاقة تختلف، فعندما نسمع هذا النص من الإمام الهادي والإمام العسكري، هذا النص ينقل عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال العمري وهو السفير الأول قبل أن يكون سفير، كان وكيل الإمام الهادي والإمام العسكري، العمري وابنه محمد ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. طبعا أنا كشيعي مكلف يعتبر كلام الإمام حجة علي وكلام الإمام المعصوم، وعلي أن ألتزم به، وهو الطاعة والسمع لهذين الشخصين عثمان وابنه محمد.
نعم.
وبالتالي كون عثمان وكيل بهذه المنزلة في زمن الإمام الهادي جعلته يكتسب بعض الخصائص. فمثل شخصية عثمان بن سعيد، الفاصل يعني يقطع الترابط الأفكار عند المتابع، يعني قلت أن الإمام الهادي والعسكري وثق عثمان وابنه أيما توثيق أنهما اسمع لهما وأطع، اسمع لهما وأطع يقول لأحد الرواة. وبالتالي شخصية مثل عثمان في زمن الإمام الهادي قبل العسكري وقبل ولادة الإمام وقبل غيبته، وهذا فترة طويلة، كسب مهارة شديدة في هذه الوظيفة، وترسخ اسمه لدى الشيعة، واعتاد الشيعة الرجوع إليه، وعرفوا كيفية الوصول إليه، وهو كان يعرف كيف يتواصل مع الإمام. إذن فقط نقف هنا عند عثمان ابن سعيد العمري وكيل الإمام الهادي بتوثيق عالي. نريد أن نعرف هذا الشخص الآن في زمن الإمام الهادي قبل أن نستمر معه، كانت له عدة صفات هو في زمن الإمام الهادي. أولا الشيعة يعرفونه، الشيعة يعرفون كيف يتصلون به، الشيعة كيف يتواصلون به، يعرفون مكانه، يعرفون مقامه. هو من جهته يعرف كيف يصل الإمام، لأن الإمام كان في رقابة، يعرف كيف يوصل الحقوق الشرعية للإمام، كيف يأخذ الحقوق من الإمام إلى الفقراء، كيف يواصل الإمام بالأسئلة والأجوبة وغير ذلك. فإذا كسب مهارة عالية خلال وكالته للإمام الهادي في ظرف الإمام الهادي الذي كان أشد، لأنه كان من الإمام العسكري، لأنه كان توا قد أتي به إلى سامراء وحوصر ويعني قيدت حركته، وبالتالي كسب مهارة كبيرة. بالإضافة معلومة فقط أذكرها وأنتقل للأسئلة، أنه كان من تجار السمن أو الزيت، وتجارة السمن والزيت كان لما كثيرا ما يوصون الوكلاء باتخاذ أعمال تجارية، مكنته من أنه ينتقل لبيت الإمام ويخرج بحجة البيع والشراء، يعني يوصل زيت لبيت الإمام أو يرسل أحد بالزيت لبيت الإمام فيضع ما يريد إيصاله للإمام في هذه يعني الإناء الذي يضع فيه الزيت بطريقة تحفظ ما فيه، سواء كان مكتوب أو رسالة أو أموال أو غير ذلك، فيتواصل بهذه الطريقة. ومن الطبيعي هو كبائع الزيت أن يقبل إليه الناس، أن يلتقي بالناس بيع وشراء، وأن يتجول في البلدان يتاجر، وأن يصل للإمام بأي بضاعة يرسلها إلى بيت الإمام كشيء من الإيصال المؤونة لبيت الإمام. من الطبيعي الإمام يشتري، ليس هو محاصر اقتصاديا لا يأكل ولا يشرب، فيشتري بعض الأشياء من السوق، منها الزيت، ومن خلال هذه الآلية استطاع أن يتواصل مع الإمام. فهو متدرب إذن على الأساليب البعيدة عن النظر التي لا تجعل السلطة تشك به، وهو في سامراء، كان عثمان في سامراء، يعني في نفس الظرف المشدد الذي كان يعيشه الإمام، وبالتالي كسب خبرة ومهارة. إلى هنا نقف مع عثمان حتى نكمل في زمن الإمام العسكري حتى ننتقل إلى الأسئلة. إذن فقط أريد أن أقول أننا لا نتحدث عن شخص تم تعيينه في الغيبة الصغرى كنائب الإمام المهدي فجأة، أو
هذا هو المهم جدا،
هو أحد القواعد الأساسية التي سنثبتها، أنه لا يكون في هذه المناصب سواء النبوة أو الإمامة أو المهدوية أو النيابة شخص مجهول. هذه مهمة جدا حتى لا يدعي الآن أي مدعي يظهر فجأة هكذا من شق الأرض يقول
أنا هذا بايع دهن،
أنا أقول أنا ابن الإمام. لم يكن هنالك شخص في هذه المناصب، حتى الأنبياء السابقين والأئمة والمهدي ونوابه ما كانوا مجهولين يعني فجأة يظهروا، لا، كلهم كانوا أشخاص معروفين. وإذا رجعنا إلى حديث يعني وصف الأمم الأنبياء لأنبيائهم، سنرجع في القهقرة سنجد كيف أنهم يعرفونهم من أنهم كانوا معروفين ومشهورين، وكل الأنبياء كانوا كذا، وفضلا عن النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يلقب بالصادق الأمين وشخص ذو مكانة وذو حسب ونسب ومعروف فلان.
إذن حتى الوكلاء في زمن الغيبة
لا يرسل الله شخصا ولا يعين شخصا في هذه المناصب البتة كلها حتى المرجعية مجهولا فجأة يظهر، لا يمكن ذلك، لأن الناس لا تستوعب هذا الأمر، بل يكون ممن هو معروف في هذا المجال ولديه خبرة. نعم قد لا يكون معروف لعامة الناس، لكن لا يكون مجهولا مطلقا لا يعلم به أحد فجأة يظهر يقول أنا ابن المهدي، ليس هذا معقول. هذه واحدة من القواعد التي سنأتي على نذكر على أدلة كثيرة جدا جدا كيف أن الشخص يكون معلوم. إذن السفير الأول هو وكيل الإمام الهادي قبل العسكري، قبل أن يولد الإمام المهدي، قبل أن يغيب الإمام المهدي، وكان ذو مكانة اجتماعية مرموقة لدى طائفة أتباع أهل البيت. إلى هنا نقف.
صلوات الله عليهم. أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء على هذه المواضيع في الواقع المهمة، وعلى خصوصا في موضوع الوكالة سماحة السيد، يعني لابد كان المشاهد الكريم أن ينتبه ويلتفت إلى هذه النقاط المهمة، أنه كيف نتعامل مع الوكيل سواء في هذا الزمن في زمن الغيبة الصغرى. وأنت ذكرت على أن الوكالة ليس في الغيبة الصغرى، كانت من زمن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الأخ أحمد من مشهد في الواقع سألت أنه هل هناك
طبعا الأخ أحمد والأخ محمد، الأخ أحمد يريد أن يسحبنا إلى الأمام إلى الغيبة الكبرى، والأخ محمد يريد أن يرجعنا إلى الوراء لبيان القضية من أساسها. وعلى الاثنين الصبر، العلم يحتاج إلى صبر، هكذا قال الخضر لموسى وهو من أولي العزم، إنك لن تستطيع معي صبرا، العلم والتعلم يحتاج إلى صبر شديد. لماذا؟ لأنك كما ترى أننا نكبس القرون متتالية في دقائق معدودة، نحن نتحدث من زمن الإمام السجاد إلى زمننا المعاصر أكثر من 1000 سنة، لا يسعني أن أكبس هذه المدة في دقائق محدودة، فأضطر أن أمشي الرويدة حتى أستوعب كل فترة، لا أريد أن أنتقل بسرعة بين المواضيع فتضيع يضيع الترابط.
نعم.
وبالتالي من أراد أن يعرف الحقيقة وهو اسم البرنامج عليه أن يصبر، عليه أن يتعلم، عليه
إذن بحاجة
أن يتابع، عليه أن يبقى معنا.
نعم.
نحن إن شاء الله نعده أننا نستوفي كل ما يدور في باله من أسئلة، ولكن لا أقفز على المواضيع لأن القفز على المواضيع يسبب إرباك. أنا الآن أتحدث عن عثمان السفير الأول وأنتقد، إن أراد هو أن يعرف مقام الفقهاء ورواة الحديث الذين أوصى بهم الإمام وزمن تكليف الزمن غيبة الكبرى، هذا الأخ أحمد من مشهد، أو الأخ محمد من المغرب أراد أن يعرف ما قبل ذلك، حياة الأئمة، كيفية تعيينهم، حقيقة أمرهم، قضية الإمام المهدي. على كلا الشخصين الصبر والتوئدة والتتابع معي، يعني المتابعة، لا يعني لا أرغب وإن كان بودي أن أجيبهم على أسئلتهم فورا، ولكن هذا يربك المواضيع، يضيع الترابط. فبالتالي سأذكر ما هو مقام الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى، ما هو حجية اتباع الفقهاء، لماذا يجب علينا اتباع الفقهاء أو الأعلم منهم في الغيبة الكبرى، وليس في الأمر كما قال إرباك وكذا، الأمر بسيط وسهل جدا جدا، لولا الفتن لكان جدا واضح وسهل، ولكن الإدعاءات هي التي تشوه الحقائق في زمن الأئمة وحتى في الإمامة وحتى في غصب الخلافة من أمير المؤمنين عليه السلام. الخط الموازي هو الذي يسبب التشويش، ولو بقي الخط الإلهي سائرا كما نص الله عليه وأطاع الناس الله ورسوله لما حصل هذا التشويش. فنحن نعيش حالة من خط صافي يشوبه ضباب، فبقدر إيمان الإنسان يقشع هذا الضباب. وظيفتنا أن نسلط الأضواء ببركة أهل البيت، طبعا ليس لنا جهد شخصي ولا فضل في ذلك، نحن ننقل ما قال فقط، مجرد وسيلة لإيصال صوتهم، ولهم الفضل طبعا. وبالتالي نقشع هذا الضباب شيئا فشيئا. فمن أراد أن يعرف ويستقر ويطمئن فليتابع وليبذل جهدا في ذلك، يعني لا بأس. صحيح هذه ساعة من الزمن أن الإنسان يبقى يجلس ويتابع، لكن كثير من الساعات تضيع، يا أما الإنسان يتابع أشياء لا جدوى فيها من أفلام ومسلسلات وكرة قدم وغير ذلك، فلتكون هذه الساعة لها فائدة ومنفعة في مقابل تلك الساعات المهدورة الكثيرة بالكلام الذي لا يجدي والواتساب والمراسلة والفيسبوك. ساعة الآن، وقد هنالك، لا أقول فقط برنامجنا هو يستدعي ذلك، أكيد هناك برامج لزملاء وأساتذة تستحق المتابعة.
إذن لمعرفة الحقيقة مشاهدينا الأكارم، عليكم أن تتابعوا برنامج الحقيقة في أيام الجمعة إن شاء الله، كل جمعة في كل أسبوع عند الساعة 8:30 توقيت النجف الأشرف.
وقد يرغب البعض بمعرفة الإعادة، قد لا يتيسر له.
جيد جدا. أيضا أنه يمكنكم أن تشاهدوا الحلقات السابقة على اليوتيوب قناة الدعاء الفضائية، أو تراجعوا صفحة قناة الدعاء الفضائية، أيضا هناك موجود البرنامج إن شاء الله على الفيسبوك. سمحت السيد، اسمح لي أن أنتقل إلى الأسئلة التي وردت عبر الواتساب. أيضا يمكنكم مشاهدينا الأكارم أن ترسلوا لنا الرسائل مشاهدينا الأكارم عبر الواتساب، عبر هذا الرقم إن شاء الله، الرقم الموجود في الشاشة، في أسفل الشاشة. ترسلونا خلال الأسبوع إذا كان لديكم سؤال مهدوي، ترسلوا على الواتساب، وخلال البرنامج أيضا نطرحه على سماحة السيد. سماحة السيد، هناك سؤال من أحد المتابعين يقول: كيف يعرف الإمام وإن ظهر، كيف الشيعة يعرفون إمامهم إن ظهر الإمام في الأشهر أو السنين القادمة وأعلن أنه الإمام المهدي وظهر في شكل آخر، كيف نعرف؟ أيضا هناك سؤال آخر إذا تجد تحبون تجيبون.
هناك سؤال لأحد الأخوة من الجزائر، أنه هل كانوا الأئمة ينصبون السفير، هل كان يشترط في السفير الذي ينصبه الإمام أن يكون أعلم الموجودين، يعني قياسا على الرجوع لأعلم الفقهاء الآن؟ أجيب عن هذا السؤال في وقت، يعني فيما يأتي من بيان سيرتهم، وبالتالي أرجو أن ينتظر، لست مهملا لسؤاله، ولكن سأضعه في الموضع المناسب. كذلك أرجو منه متابعة، كان هذا السؤال في الحلقة السابقة، ولكل سائل كرامة، نحن لا نهمل سؤالا إن شاء الله، ولكن قد نضع السؤال في موضع حتى يكون واضح ضمن أجواء الحديث.
جيد جدا.
أما كيف يعرف الإمام؟ بلا شك أن الأئمة وعدونا ووعدهم صادق أنكم لن تشتبهوا في أمره، أنه ظاهر كالشمس خلف السحاب، وبالتالي يترك الأمر إلى ظرفه. نحن فقط علينا أن نؤمن ونتيقن أننا سنعرفه، هذه ليست وظيفتنا، هذه وظيفة من سيظهره للناس، وهو قد وعد عفوا بأن يكون أمره ظاهر بين. فكيف يكون ظاهر بين؟ هذا شأنه وحكمته وحكمة الإمام. لكن ليطمئن كل مؤمن، عند اطمئنان يصير أنه إن ظهر الإمام سيعرفه، هذا وعد من الأئمة لا يمكن التخلف عنه. بالإضافة إلى أنه قد ذكروا جملة من الأدلة، عفوا من العلامات التي تسبقه والتي تجعلنا متهيئين لظهوره.
نعم.
فهذا الأمر كما يقال، هذا الجنين الذي سيولد، هذا كيف سيخرج، كيف كذا، هذه الأمور مرتبطة بشيء اسمه قبل الولادة، يعني حالات التهيئ للولادة، مخاض الولادة. فهذه الأمور تغير من الظرف الذي نحن فيه بحيث تجعلنا مستعدين لهذا الأمر. وبالتالي هذا يعني في خضم هذه الأحداث أو ما سميه المخاض،
نعم،
هذا المخاض الذي سيسبق ظهور الإمام من جملة من العلامات الغريبة وغير المألوفة والغير الاعتيادية تجعلنا مطمئنين تماما بظهوره ومترقبين لأمره. فظهوره ليس غريبا، ليس فجأة، ليس ارتجالا، وإنما تسبقه يعني حوادث كثيرة تجعلنا. فبالتالي لا أقول أن الإمام سيظهر يلبس كذا أو يلبس كذا، ليس مهما عندي. المهم أنه عندما سيظهر نحن من كان مؤمنا به سيكون على بينة من أمره، كيف ذلك؟ بتدبير من الله. لا ليس مهما أن نقول،
لكن أنه وعد لماذا؟ أنه كل عندما يخرج الإمام كل الناس تعرف أنه هو الإمام.
أما كيف هذا؟ هذا بعد أمر الله. المهم أن الله سيوصلنا،
نعم،
إلى هذا الشعور، إلى هذا العلم، إلى هذا الاستعداد. لكن هذا لن يكون بحدث واثنين وثلاثة، هذا ظهور عظيم، هذا أمر هو ختام الدنيا، إرهاصات يوم القيامة. فلا شك أنه لن يكون حدث عابر نسمعه بالواتساب أو على اليوتيوب، أو لا، حدث عالمي سيكون كل العالم له استقبال أو استعداد من المحب والمبغض،
المحب والمبغض،
الموالي والمعادي، كلهم متهيئين لهذا. كيف يتهيئون؟ هذا أمر الله، يأتي بالعلامات المتتالية التي تجعلنا الآن، لأننا خارج نطاق هذا الظرف لا نعرف، يعني لا نتوقع. ولكن عند مثل كثير من الأحداث الآن، مثال بسيط ومثله كثير من الأمثلة، من عاش في الحرب العراقية الإيرانية سنوات طويلة لا يعرف كيف تنتهي، لكن نعم، بالتأكيد هي ستنتهي، لكن هو لا يقول معقول هل هذا الشيء سيحدث، لكنه حدث ببساطة. مع الناس كان ترى هذا أمر عجيب يعني أو بعيد أو وأمثال كثير، وأمثال كثير. نعم، مثل نهاية النظام السابق، ما كان أحد يتوقع كيف، لكنه يدري أنه سيزول، ولكن كيف سيزول هذا أمر آخر.
أيضا ظهور إمام أنه سيظهر، كيفية الإعلان عن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه
في ظرفه يكون طبيعي، في ظرفه الآن، لأنه نحن لسنا في ظرفه، لأن لا أعلم بعيد أو قريب، الله العالم، لا أقول بعيد أو قريب، ولكن أقول لسنا في ظرفه، في ظرف ظهوره.
نعم،
ما نعرف يعني شيء لا نتوقعه، كيف يكون الله العالم، لكن لدينا جملة من العلامات تجعلنا نتهيأ إلى استقباله.
جيد جدا. سمحت سيد، أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، الأخ مهند من كربلاء، السلام عليكم سماحة السيد، مشكلة الغيبة والعقل الحسي التجريبي، ما يطرحه الحداثيون الآن؟
يعني يحتاج توضيح، يعني لابد أن يرسل لي ما يقصد بالضبط، قد هو يذكر اصطلاح ويعرفه أو بعض المشاهدين، قد عامة المشاهدين ما. أنا لا أجيب عن شيء يحمل وجوه،
نعم،
فأرجو منه إعادة يعني السؤال بشيء من التوضيح حتى أستطيع أن أجيب على السؤال، لا أجيب في شيء جوار السؤال.
يعني ماذا تقولون في من يقول على أنه مش الغيبة بعد هذا الزمن الطويل في الواقع هو لا يتلائم مع في الواقع العقلي؟ يعني هل يمكن الإمام 1000 وكذا سنة؟
ممكن أكثر. لماذا؟ لأن الله جعل وظيفته هو شخص إنما أوجده الله لآخر الزمان، كغيبة عيسى وظهوره في آخر الزمان. فمن كان وظيفته آخر الزمان لابد أن يكون يظهر آخر الزمان. يعني من الطبيعي إنسان أرسل أو جعل أو أوجد أو الله خلقه لوظيفة اسمها آخر الزمان.
نعم.
فإذا ولد ووظيفته آخر الزمان، منطق العقل يقول أنه يجب أن يبقى إلى آخر الزمان، لأنه أن ظهر قبل ذلك قد خالف وظيفته التي وجد من أجلها. وبالتالي أن وجود شخص أن يرسل ترسل دولة،
نعم،
شخص إلى دولة بعيدة كسيبيريا مثلا في شمال روسيا، يقال المعقول أن الدولة هو وظيفته أن يرسل إلى هنا.
نعم.
فإذا وجود الإمام مع منطق العقل لا يمكن أن يظهر في وسط الزمان، لا بد أن يظهر في آخر الزمان. كيف يظهر في آخر الزمان؟ لا بد أن يبقى حيا إلى تلك الفترة.
جيد جدا. سماحة السيد، يعني إذا تسمح
أرجو يعني أن أكون أعيد الجواب بشكل واضح. أقول الاستغراب يزول والعقل يوافق أن علمت وظيفة الإمام، لأنه أنت افترضت أن الإمام له وظيفة هي أليف، فقلت العقل لا يقبل بأليف، لأن أليف ليس وظيفة الإمام، وظيفة الإمام باء.
فإذا استوعبت وظيفة الإمام
إذا استوعبت وظيفة الإمام زال الاستغراب وقبل العقل بذلك. فإذا كانت هو المهدوية، أصل المهدي في الفكر الإسلامي بإجماع المسلمين هو من يأتي في آخر الزمان ليصلح الأمور ويظهر دولة الحق لكي تكون حجة على الناس الذين ما أقاموها، ولا يقولوا أن هذا أمر عجيب مستحيل يصير بالدنيا. الآن عندما تأتي إلى الناس تسألهم لماذا لا تقيمون الحق، يقولون الحق مستحيل أن يقوم بالدنيا، مستحيل، فيتنصلون عن مسؤوليتهم بحجة أن الحق لا يكون في الدنيا. الله يريد أن يثبت أمر للناس أجمعين في آخر الزمان أن دولة الحق يمكن أن تقوم، يمكن أن تقوم، ليست مستحيلة، لكنكم أنتم متكاسلون متقاعسون لا ترغبون بذلك، ولو رغبتم لقامت. والدليل هذا، فهي حجة على الناس، والحجة لا تكون إلا في ختام المباراة، في ختام السباق.
لطيف.
قبيل القيامة هي من إرهاصات يوم القيامة، فوجوده لا ليس لأن يظهر الآن، ووجوده لكي يظهر يختم الدنيا. فمتى قرر الله أن يختم الدنيا؟ هذا أمر الله، هو يظهر ويظهر في
هذه مهم. يعني من المهم جدا أن نعرف ما هي وظيفة الإمام حتى نستطيع.
نعم. لماذا وجد المهدي؟ هي قضية المهدي، قضية المصلح الذي يظهر في آخر الزمان حتى عند الأمم الباقية، هي فكرة واحدة أن هنالك مصلح يظهر في آخر الزمان يصلح الأمور ويعطي نموذج واحد صالح يكون حجة على الناس.
جيد جدا. سمعت السيد، البعض سأل يعني يقول أنه ما هو رأيكم في هذه الآراء، يعني لماذا في القضية المهدوية كثرة الآراء؟ البعض يقول لم يولد، البعض يقول ولد، البعض يقول لا قضية الإمام المهدي، حتى في قضية جزئيات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لماذا إذا كانت هي هذه قضية واضحة؟
لأنها غير مألوفة. واضح لكن غير مألوفة. مرة تكون الأمور واضحة، مثل أن يوجد،
ماذا يقصد معنى غير مألوفة؟
يعني غير مسبوقة، يعني غير مسبوقة، لم يكثر منها في التاريخ أن يغيب إنسان فترة طويلة ويبقى الناس بترقب له مع عمر طويل. طبعا نوح كان له عمر طويل لكن كان ظاهر، كان حاضر بين الناس، فأن يكون له عمر طويل وغائب عن الناس وله نواب ويمارس الأمر من كالشمس خلف السحاب غير مألوف. وبالتالي كل أمر غريب عن الناس يستفسر عنه الناس، هذا شيء طبيعي، يعني بفطرة الناس ما كان ليس معتادا يسألون عن تغرائب الأمور وعجائبها وغير ذلك. والإمام الحجة أمره من عجائب الله، ليس هو أمر هين، هو من معجزات الله تعالى أن يمد له في العمر ويمكنه من الأمر بطريقة لا يظهر بها إلى الناس والناس تنتظر وتترقب ظهوره، هذا من جهة. من جهة ثانية الناس يرتبط مستقبلها به، الناس كلها الآن ترى الفرج به، وبالتالي كالمنقذ الذي ينتظره الناس يجب أن يسألوا عنه ويتعرفوا عليه ويسأل متى يظهر وما هي علامات ظهوره ولماذا غاب وأين هو الآن. وطبيعي هذا لأنه يمثل الآن الشخص الإلهي في الأرض، ليس الله في الأرض، مو ابن الله، ليس عيسى، ليس كيسوع،
الشخص الإلهي،
ليس كنظرة النصارى، الشخص الذي جعله الله حجة على الناس في الأرض، عبد من عبيد الله أكيد، ومخلوق من مخلوقات الله، جعله حجة على الناس، ليس إلها، استغفر الله، فجعله حجة على الناس. وبالتالي هو الشخص الآن الوحيد الذي يحمل هذا اللقب بين العالمين كلهم في الماضي من 1000 سنة إلى الآن. وبالتالي مثل هذا العنوان العظيم العزيز لابد أن تحوم حوله العلوم والبحوث والأفكار والسؤالات والاستفسارات، أو الأسئلة والاستفسارات، هذا شيء طبيعي، يعني جدا طبيعي.
أحسنتم سماحة السيد، وجزاكم الله خير جزاء، أشكركم جزيل الشكر على ما تفضلتم به في الواقع من معلومات قيمة في هذه الحلقة. وهذا الموضوع هو موضوع مهم جدا ومتشعب، وكما ذكرتم وكما بينتم وكما أكدتم على أن المشاهد الكريم لابد أن يكون هناك لديه حالة الصبر على مثل هذه المواضيع وأن يتابع هذه الحلقة. شكرا.
سيكون لنا حديث إن شاء الله مع عثمان بن سعيد العمري الذي أرغب من الشباب والفتيان يحفظوا عني هذه الأسماء، عثمان بن سعيد العمري السفير الأول، وهو كان وكيلا للإمام الهادي، سنستمر معه في سيرته حتى صار وكيلا للإمام العسكري قبل أن يولد الإمام المهدي. هو وكيل الإمام الهادي ووكيل الإمام، اسمه عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد السفير الثاني.
إن شاء الله إن شاء الله في الحلقة القادمة الجمعة القادمة إن شاء الله سماحة السيد سنكون مع عثمان بن سعيد العمري سماحة السيد السفير الأول للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسيرة العطرة لهذا السفير. شكرا لكم سماحة السيد. مشاهدينا الأكارم، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحقيقة. أكرر، إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة حول الإمام المهدي وخصوصا ما يتعلق بالغيبة الصغرى والغيبة الكبرى وهذه المواضيع الكثيرة، تابعوا هذا البرنامج. يمكنكم متابعة الحلقات السابقة أحبتنا، هذه الحلقة والحلقات السابقة أحبتنا مشاهدينا الأكارم على اليوتيوب قناة الدعاء الفضائية، كما يمكنكم أن تراجعوا صفحة قناة الدعاء الفضائية على الفيسبوك أيضا تشاهدون هذا البرنامج. يمكنكم أيضا أن ترسلوا لنا أسئلتكم أحبتنا مشاهدينا الأكارم عبر الواتساب وعبر الرسائل إن شاء الله، وسنطرحها على سماحة السيد في كل حلقة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.